محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدراك للدرس الألفين. قلنا بالأمس بأن السيرة العقلائية لا تكون حجة إلا إذا كانت منضاة من قبل معصوم. ثم قلنا ولا يمكن إثبات الإنضاء إلا إذا كانت معاصرة لزمان المقصود. ثم قلنا كيف يمكن إثبات أن السيرة معاصرة للمعصومين؟ السيد قدس سره قال ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. في هذا اليوم نستدرك فنقول ذكر قدس سره في الحلقة السابقة خمسة طرق لاستكشاف أن السيرة لإثبات أن السيرة معاصرة لزمان معصوم. فراجع ذلك صفحة 172 من الحلقة السابقة تجد خمسة طرق ذكرها قد تكلم. نرجع إلى محل بحثنا. كان كلامنا في أن اليقين لدى الإنسان كيف يتولد؟ سبب وسائل تولده ما هي؟ سنقول عليكم السلام ورحمة الله. سنقول تارة يفرض بأن اليقين بالقضية بقضية معينة يكون أوليا، أي أنه لم يحصل من سبب. مثل اليقين بأن الكل أكبر من الجزء، مثل أن 1+1 يساوي 2، مثل أن النقيضين لا يجتمعان ولا يقتطعان. ماذا نسمي اليقين بهكذا قضايا؟ يقين أول. أول ليش؟ لأن ما ناتج من اليقين بقضية أخرى ابتداء وعاد عاصل من الأمور الفطرية. ابتداء هذا حاصل في ذهن إنسان، هذا بعد ما إلى الشر غير الله أودعه في فطرة الكل أكبر من الجزء، أودعه في فطرة الإنسان. حتى الطفل الصغير ما يفهم على أن الكل أكبر ويؤدى يقين بالهيام الأكبر، خلي تفاحة صغيرة وربع تفاحة وتدل على أنواع شنو مواضحاتها. إذا هذا لا يحصل السبب هو الفقر الإلهي. وأخرى فإذا كنت نقول الفطرة الإلهية وأخرى يكون اليقين بالقضية ناتج من اليقين بقضية أخرى وهذا على شكلين هذا على الثاني على شكلين إثارة يقين بالقضية ينتج من اليقين بقضية أخرى وتكون تلك القضية الأخرى ملازمة للقضية الأولى وبعد إجراء القياس المنطقي يحصل اليقين بالقضية المطلوبة مثلا عندنا يقين بأن العالم حادث هذا من أين نتج العالم حادث من أين نتج من يقيننا بقضية أخرى وما هي القضية الأخرى وهي العالم متغير فبسبب يقيننا لأن العالم متغير حصل لنا يقين هنا لأن العالم عادي ولكن طبيعي بعد ظن القياس المنطقي ما هو كيف تقول تقول العالم متغير هكذا متغيرين حديث وكل متغير حادث فالعالم اذا حادث فالصلاح يقيننا بان العالم حادث بعد اكرر يقيننا بان العالم حادث من اين تجمعه سببه اليقين بقضية اخرى ما هي قضية اخرى العالم متغير طبيعي بعد ظن هذا القياس وتشكيل هذا القياس بين هذا القسم وبين ما سبق أنه فيما سبق كانت تلك القضية أو القضية الأخرى تستلزم القضية المطلوبة يقيننا بأن العالم متغير يستلزم اليقين بحدوث العالم أما هنا نفترض لك يقيننا بالقضية المطلوبة لكن من اليقين بعدة قضايا لكن تلك القضايا لا تستلزم اليقين بالقضية المطلوبة يعني كل واحدة لا تستلزم اليقين بالقضية المطلوبة مثل ما مثل اليقين بأن قرص الأسترين أو الأسترة علة لرفع الصداع صداع الرأس وجع الرأس من أين حصل لك هذا اليقين هذا اليقين من أين حصل بأن حب الأسكرين ينفع لذلك إلا لذلك. لأني شاهدت أن هذا الشخص تناول حب الأسكرين فشوفي من صدره والثاني تناوله أيضا شوي والثالث تناوله أيضا نصي وهكذا إلى أن ألف شخص أسكرين أو أكثر حاولوا ورأيتهم أنهم جميعا قد شوفوا من أسكرين. لماذا أن يحصل باليقين بأن حب الأخترين ألا للصداع تتحصل هذا اليقين؟ هل تلك القضايا هي المستلزمة من هذا اليقين؟ تلك القضايا هي المفروض يعني تناول هذا وشفاء، تناول الثاني وشفاء، تناول الثالث وشفاء، وهكذا. هل كل واحدة من هذه القضايا أو مجموعة من هذه القضايا تستلزم هذا يستلزم اليقين بأن حب الأسكرين إلا لرقص كبيرة ولكن هو موجود وإنما يقيننا بالقضية المطلوبة قضية نقول هي أن حب الأسكرين قل برقص كبيرة يقيننا نشأ من حساب الاحتمال. بمعنى ما هو الذي نشأ من حساب الاحتمال؟ لا من الملازم. شلون نشأ من حساب الاحتمال؟ بمعنى نقول حينما تناول هذا الشخص الأول حب الأسكرين وشوفي ما هي العلة لشفائه؟ يحتمل أن العلة هو حب أسكرين ويحتمل أنه صدفتين اليوم غدا كان فيه لبن واللبن مثلا قبوله ينفع مثلا لرفع مثلا أو شفاء غير اللبن صدقان وغير. لكن احتمال أن حب الأسكرين الذي تناوله هو العلم هذا احتمال موجود المسلم ثلاث رقم معين ولو ضعيف ولو هذا ضعيف كل احتمال أن حب الأسكرين هو العلم جيد مثلا واحد بالمية مثلا فهمت لعله تقول لا واحد بالألف شاكوديه واحد بالألف شاكوديه وفي السؤال التسهيل أكثر ذا للتسهيل من أقام كل ما أكبر كل ما أبعد يصير أكثر ذا واحد بالمية يعني واحد على مية بعد الثاني وتسعة وتسعين بالمية ياهو احتمالها ما لأن العلة هي غير الأسكر من شنو لبن من برتقال من نوم حسنه اليوم كان نايم زين ها أو غير ذلك من الأمور من العلم الأخرى المقبولة بس احتمال أن العلة هي الأسكرين واحد منها نأتي للثاني احتمال أن العلة لشفاء هي حب الأسكرين بس كيف هم أيضا واحد منها واحتمال أن العلة ماذا شئاها 99% لكن احتمال أن العلة الأسكرين واحد منها الثالث هم كذلك الرابع هم كذلك الى ان نقل علما الى المخ لما نجمع احتمالات نشوف على ان الاول احتمال واحد بالمئة اذا ضفنا الواحد بالمئة في الشخص في حق الشخص الثاني بين يصير احتمال ان العلة هي حب الأسكرين يصير السيد مئة بالمئة شوية الاحتمال شنو يضعف لكن بالعكس ذاته راح يضعف ماذا
ذلك الاحتمال، احتمال على انه غير حبل. اذا نظرت الى قيمة الاحتمال في حق الشخص الثاني تخير ثلاثة دلية، فإذا نظر أربعة دلية، خمسة دلية، ستة دلية، ولا لعله يصل الى مئة دلية. اذا تولد لي اليقين بان حظ الاكثرين هو العلة على اساس هذا حساب الاحتمال. وطبيعي هو يعني احتمال ان العلة هو الاكثرين يقرب وذاك يبعث، انت يبعث منظور الى درجة وجود احتماله الوسط ليسوا ذاته، فبعث الى درجة ضعيفة جدا بحيث الذهن البشري لا يمكن ان يحتفظ به. مثلا يطلع احتمال انه العلة غير حظ الاكثرين هي واحد من مثلا 100,000 300,000 من مليون عش، وهذا احتمال جدا ضعيف لا يمكن للذهن البشري ان يحتفظ به، فلذلك يتولد هذا اليقين. هذا كيف تدرس السر، هذا الطريق الذي سلكه الذي هو طريق جديد كما في أفهام الأصول، إلا أنه كان هذا موجود لكن في كلمات موجود في جماعته، وقد أنه قد شيء بعض الأشياء مكتبة في الأذهان لكن لم يعبر عن ها هذا الطريق انتفع به كيف تدرس السر في عدة نجاح. يعني هذا حساب الاحتمال استفاد منه في عدة طرق في عدة موارد، منها الإجماع ثبت حجيته بحساب الاحتمال كما يجي الأخير، ثبت حجيته دون بحساب الاحتمال، خبر المتواتر ثبت حجيته بذلك ولعله في موارد أخرى منه القبيل. فالخلاصة أيضا على هذا الأساس هذا اليقين نشأ من اليقين بمجموعة من القضايا، لكن تلك القضايا ليس بينها ملازم وبين هذه القضايا، وإنما حصل هذا اليقين نتيجة جلب القيم الاحتمالية. يعني هذا 1% زائد 1% زائد 1% زائد زائد يرتقي احتمال أن العلة هو حظ الأكثرين إلى درجة يضعف الاحتمال المقابل بحيث يزول. واليقين الناشئ من حساب الاحتمال يصطلح عليه قدس سره عرف المحظمنا اليقين الموضوعي الاستقرائي، الاستقراء ليش استقراء يسمى لأن هناك حال استقراء هذه القضايا. وأما ذلك الأول يعني يقيننا بأن العالم حادث الذي نتج من اليقين بتغير العالم، لا يسمي باليقين الموضوع الاستنباطي، استنباطي لأنه استنبط من تلك هكذا القضية الأخرى، اليقين من القضية الأخرى. وفي آخر النتيجة في اليقين استنباطي دائما موجودة في مقدمة. يعني شلون؟ يعني في اليقين الاستنباطي أنا عندي يقين دون لأن العالم حادث، هذه المقدمة هاي النتيجة وهي العالم حادث موجودة في ضمن المقدمات جسمة ليس موجودة، لأن المقدمات شنو كان فيه العالم متغير وكل متغير حادث. إذا في هذا التغير وكل متغير حادث موجود له النتيجة، النتيجة شنو هي؟ العالم حادث. فإذا النتيجة موجودة في ضمن مقدمات، يعني المقدمات تلقيات لابد أن تلقي لو أكبر من النتيجة لو مثال أما أخف نقصي، وهذا بخلاف في اليقين الاستقرائي. النتيجة المتيقن بها وهي أن حق الأكثرين حديث ليست بموجودة في تلك القضايا. ليش؟ لأن تلك القضايا أخف من النتيجة، لا أنها مساوية ولا أنها أعلى. يعني تلك القضايا الثانية
من هذا تناوله وشوفي. هذا ما معنى ان حب الاكثرين هو حل، هذا تناوله وشوفي، هذا ما معنى ان حب الاكثرين هو حل. اذا النتيجة لا تكون موجودة ومفترضة في ضمن مقدمات، لان المقدمات اخاف. اذا عرفنا هذا الموضوع كله بعد ذلك ننتقل ان شاء الله الى وسائل تحصيل اليقين موضوعي الاستقرائي. وما هي؟ هي التواتر، قلنا من احد الوسائل لتحصيل اليقين الاستقرائي. وبعد ماذا؟ السيرة او صدق. بعد ما الاجماع بين الثلاثه نتحصى على التوالي ان شاء الله. لذلك يقول قدس سره واليقين الموضوعي قد يكون اوليا. ان اوليا يعني ماذا؟ ما ناتي من قضيه اخرى، مثل اليقين بان الكل اكبر من الجزء من اي قضيه نتج، لا ما ناتي من قضيه اخرى. هذا قلنا صدر ماذا؟ ان يصدر دلاله الله اوزع في فطره الانسان هذه القضيه، والا ما ناتي من يقين بقضيه اخرى. وقد يكون مستنتجا أرشد، يعني اليقين الموضوع بالقضية يكون مستنتج من اليقين بقضية أخرى. هذا على قسم الجن الثاني، واليقين الموضوع المستنتج بقضية ما له سببان على قسم الجن، مرة بيجي القضية الأخرى ملازمة ومرة غير ملازمة. أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى، قضية أخرى في العالم متغير مثلا تتضمن أو تستلزم، في قضية العالم متغير تتضمن أو تستلزم تلك القضية، تلك القضية قضية يعني قضية مطلوبة، يعني تلك القضية تستلزم القضية اللي هي وهي العالم حال ملازم حال. والاستنتاج يكون بسبب قياس جن، ويكون الاستنتاج حينئذ القائم على اساس قياس من العقيده المنطقيه كما نتكلم. والاخر هو هذا المهم السيد يريد ان ينتهي عليه، بس كان خوفها علما كل هذا. والاخر اليقين الموضوعي بمجموعه من القضايا، لكن ما تتضمن ما تستلزم عقلا القضيه المستنتجه المطلوبه الذي يريدها، ولكن كل واحدة من تلك القضايا منها يعني تلك القضايا تشكل قيمة احتمالية ما بدرجة ما لإثبات تلك القضية، مثلا تشكل درجة مش واحد مني أو واحد مني كل واحد، وبتراكم تلك القيمة الاحتمالية واحد مني على مين زائد واحد على مين زائد واحد على بالمئة وإلى آخره، يترقى احتمال الأدلة وبتراكم تلك القيمة الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية قضية أن الأكثرية قلة، حتى يصبح احتمال نقيضها. يعني أن الأكثرية ليس بعلم، وإنما العلة شنو؟ أنه واحد شرب مدن، وواحد شرب التقاط، وواحد نام، وواحد حصل فلوس، وواحد إلى آخره، حتى يضع احتمال النقيض، يعني ان اكل ليس بعلم قريبا من الخطر، ولعله ميزون ابدا، لكن لاجل الذهن البشري ما يتمكن ان يحتفظ به، لذلك يصبح كالعدم، وبسبب ذلك يزول لضعالته، يعني لضعفه، ولكون الذهن البشري هذا تقريبا هذا التقريب تقريبا بعض التصريح يزول لاجل انه ضعيف، فاذا صار ضعيف نقول الذهن البشري ولكونه اي يكون حاطط علينا على ضعائف، ولكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيله قريبا من الخطر، فيتجلد اليقين في مدى القضيه المطلوبه. ومثال ذلك ان نشاهد اقتران حادثه معينه وهي ماذا؟ ارتفاع الصداع بحادثه اخرى، يعني بحادثه اخرى، الحادثه الاخرى جميله تناول الاكثريه. نشاهد هالاقتران مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين وهي تناول الأكثرية، إلا للحادثة الأخرى وهي الشفاء،
إذ قد يكون اقترانهما كفر.
من الممكن أنه لا
هذا عدم كفر. هذا لما نسمع الأخبارين الكوفيين من باب الحصة من باب المسائل البدع أو باكية هم من باب الحصة لأجل أنه نايم فيها أو هذا ماضي.
إذ قد يكون اقترانهما كفر
ويكون للحادثة الأخرى
وهي الشفاء.
هذا الأخرى للشفاء عندنا غير منظورة.
هل المنظورة هي ماذا؟
أخبرين يعتمد أكبر على غير منظورة ما متفقين عدة
وهي أنه نايم فيه.
وهي على أنه اليوم ماذا ما تفقين قرأ ثاني. ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون شفته وقد احتمال أن يكون هذا الشفاء لكل الأخرين والشفاء من باب الصفة من باب العلة غير المنظورة.
هذا التفسير هذا اللي راح يجي. ولكن هذا من المستوى في كل القرآن أن لا يكون صفة. شو يعني أن لا يكون صفة؟ يعني أن لا تكون هناك علة غير منظورة.
يعني إذا العلة ماذا؟
هي المنظورة.
وهي ماذا؟
الأخرين.
هذا احتمال موجود في درجة ماذا؟ 1%.
هذا سيعتبر كل اقتران. كل اقتران بين البين.
بين تناول حق الأخرين وبين الشفاء.
ها؟
قرينة احتمالية لدرجة جزئين.
1%.
على علية إحدى الحادثتين للأخرى.
يعني على علية التناول للشفاء.
وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية.
يعني علية حب الأخرين
حتى
علية حب الأخرين للشفاء.
علية حب الأخرين للشفاء. حتى يتحول إلى اليقين. ونسمي كل يقين موضوعي من القسم الأول.
القسم الأول هذا اللي بيشان.
يعني ناقش من اليقين بقضية أخرى ملازمة. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي نسميه اليقين موضوع استنباطي. والقسم الثاني شو نسميه؟ وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية ها الذي الثاني كان نسميه دي من باليقين الموضوع الاستقرائي. ثم نبه أن النتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمة. يعني النتيجة في اليقين الاستنباطي دائما موجودة في المقدمة والنتيجة في القياس
الشيء كان يقول مرضى النتيجة في القياس مكيف اليقين الموضوعي
ايه تخي الشيء وشكوبي.
لكن بمعنى في اليقين الموضوعي اكو قياس سمناه ماذا النتيجة في القياس
مستبطنة دائما في المقدمة. ليش؟ لأن المقدمة لو أصغر من النتيجة
أو مساوية للنتيجة
مثل ما بين المقدمات وكل متغير حادث هذه أعم وأكثر
من النتيجة. النتيجة شنو هي العالم
يعني النتيجة موجودة في ضمير
هذه المقدمة. بينما تعال وين تتكلم والنتيجة في الاستقراء في اليقين الاستقرائي غير مستبطنة في المقدمات ما موجودة التي تكون منها الاستقراء التي تكون من المقدمات ما موجودة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. ليش؟ لأنها يعني النتيجة وهي ماذا؟ الأكثرين علم الاشتفاء مستبطنة دائما في المقدمات. ليش؟ لأن المقدمات لو أصغر من النتيجة أو مساوية للنتيجة مثلنا بين المقدمات وكل متغير حادث هذه أعم وأكبر من النتيجة. النتيجة شنو هي؟ العالم
يعني النتيجة موجودة في ضمير
هذه المقدمة. بينما تعالين بالسنة والنتيجة في الاستقراء في اليقين الاستقرائي غير مستبطنة في المقدمات ما موجودة التي تكون منها الاستقراء هي التي تكون من المقدمة ما موجودة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. ليش؟
لأنها يعني النتيجة وهي ماذا؟ الأكثرين عند الاستقراء أكبر وأوسع من المقدمات. المقدمات أخاص كل واحدة ماذا أخاص
طب نقول وسائل تحصيل اليقين الأمور يعني الذي أتعد من تحصيل اليقين استقرائي ما هي قلنا لو إجماع لو خبر الأحكام الشرعية
لو إجماع لو خبر متواتر
لو خيرة والطرق والعمل أطفال أخرى
نقدر نطبق هالطريق عليها بل هذا الطريق لطيف يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات. والطرق التي تكثر عادة لإثبات الدليل الوجداني وإخراجه وجدانا لإخراجه متعبدة لا وجدانه إلا طريق ما يتعبد طاعته خبر الصدق حجة الإثبات ماذا؟ دليل الإثبات قول الإمام، لكن ليس طريق الوجهان. هذا طريق الوجهان هو لو تواتر من تواتر لو إشمع وكثير، هاي كلها من وسائل اليقين الموضوعي واستقرائي كما سنرى إن شاء الله. الأول التواتر يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل ما يعرف بأن الإسلام نظام عام وشامل لكل مجالات الحياة، فهو لا يختص بمجال دون مجال، خلافا لما قد يتوهمه ويتصوره أعداء الإسلام من أن الإسلام نظام في مجال خاص وهو مجال العبادات من صلاة صوم حج حي نفاس وغير ذلك. بعض أعداء الإسلام هكذا يتصور، ولكن هذا تصور باطل، فإن الإسلام عام لجميع مجالات، ومن جملة تلك المجالات التي عالجها الإسلام مجال العشرة، نظام المعاشرة مع الآخرين. هذا لم يسقط عنه، حدد حدودا معينة للمؤمن في مقام معاشرته للمؤمنين الآخرين، وقد وردت في هذا المجال آيات قرآنية كثيرة وروايات شريفة كثيرة أيضا، حتى أن صاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثامن من الوسائل عقد أبوابا تحت عنوان أبواب العشرة، أبواب لطيفة إنصافا، إذا الإنسان يراجعها ويتمكن ينظمها جدا لطيفة. جمعها في 166 باب، لم أقل حديث، الباب هم تحت لعله حديثين أربعة خمسة عشرة عشرين بلي. إذن الإسلام اهتم بهذا المجال، ونحن الآن في هذا اللقاء نريد أن نتكلم عن بعض طرق المعاشرة، أنحاء المعاشرة، باختصار نتكلم عن ذلك. نتعرض إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تتبع قلوب وعثرات المؤمنين. هذه مسألة تعرضت لها الأخبار تعرضا مهما كثيرا، ونتكلم نحن عن هذه المسألة في ظل نقاط لأجل أن يتفهرس المطلب ويمكن هضمه. نتكلم عن هذه المسألة في ظل نقاط. النقطة الأولى في التعرض لأصل هذه المسألة، وهي تسبق خطرات الآخرين. هذه خصلة مذمومة جدا يرفضها الإسلام رفضا شديدا، وقد ورد النهي عنها والحث على تركها حتى مؤكدا. المؤمن ينبغي أن يستدل بعيوب نفسه وبإصلاح نفسه قبل أن يتعرض لعثرات ولعيوب آخرين. هذا نظير إنسان مريض بمرض عضال شديد، لكن هو ينظر إلى مرض هذا ومرض ذاك، هذا غير مناسب.
ان تلتفت الى مرضك الخطير قبل ان تنظر الى امراض اخرين. ولذلك وردت روايات كثيرة في هذا المجال تؤكد النهي عن التعرض لعثرات الاخرين. نذكر نحن بعض الاخبار البعض القليل في نهج البلاغة في خطبة 176 يقول سلام الله عليه: يا ايها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته واكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. الحديث الآخر عن الصادق عليه السلام: أنفع الأشياء للمرء سبقه، سبقه الناس إلى عيب نفسه. هذا موجود في البحار جزء 78 صفحة 249. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة 140: يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليبسط من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. وعن امير المؤمنين سلام الله عليه في غرر الحكم: اعقل الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره ضريرا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الإنسان من مساوئ تعرضه لعيوب غيره أنه سوف يغفل عن عيوب نفسه وعن إصلاحها، وهذا بخلاف لو توجه إلى عيوب نفسه صار غافلا عن عيوب الآخرين، بل لربما لا يرى الآخرين متصفين بالعيوب أو يراهم متصفين بالعيوب، لكن يرى أن عيوبهم ضعيفة، بينما عيب ماذا؟ عيب قوي. وهذا مطلوب من المؤمن أنه داعما يرى نفسه في تقصير ويعيش عيوبا كبيرة بخلاف المؤمنين الآخرين. أقرأ لك في هذا المجال بعض الأحاديث في باب الحكم من نهج البلاغة، حكمة 349: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. فدائما الإنسان يشتغل منافس بعيوب نفسه. وعنه صلوات الله عليه في غرر الحكم: إن من أقصر زلته صغرت عنده زلة غيره. وعن غرر الحكم أيضا: كفى بالمرء كيسا، الذكاء الكيس والذك، كفى بالمرء كيسا أن يعرف معائبه، كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيبه. وعن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث خصال من كنا فيه أو واحد منهم كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ ما هي هذه الخصال الثلاث؟ الأولى: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، الذي يريد من الآخرين ينطي علما هو للآخرين. ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا.
الله أكبر من هذه الصفة.
رجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا. الخطوة الثالثة اللي هي محل كلام، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه.
هو هذا المطلوب. الإنسان لمن يريد يغير طباع الآخرين هو أول إذا صدق يصدر قال يغير ماذا؟ طبيعته حياتك تتأخر بعدين روح عليك عيوب الآخرين.
ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب.
كلش لطيف. إنسان كل عيب الذي يبيل عن نفسه يشوفها طرف عيب جديد هو طلع في نفسه فيحاول ماذا أن يزيله، يلتفت إلى عيب آخر ما أحسن ذلك من عمل. بينما الإنسان الذي يشتغل بعيوب الآخرين لا، هذه العيوب كأنما كلها تصير عن في غشاء.
وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس.
النقطة الثالثة أن يكون الإنسان شاكرا لعيوب غيره. نحن لا فقط لا يكشف ولا يتتبع عيوب الآخرين بل أكثر يخطر عيوب الآخرين. قد مرة أنا أكشف عيوب الآخرين هذا طلعت نفسي قد مرة ما أحاول أنت إنساني لا أتتبع عيوب الآخرين، لكن أحاول إذا ظهر عيب للآخرين أنا بالعجل أفكر وأفلح ما أخلي بمظهر أمام وبمسمع وبمنظر من الناس. وإذا تحدث أحد أحاول أنا بالعجل أرد حتى لا ينكشف هذا العيب. هذه صفة ينبغي أن يتصف بها المؤمن، ويكفي في صفها أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، فهو عز وجل ستار الذنوب. وفي هذا المجال أيضا أحاديث منها في الكافي، يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة. وفي كنز العمار، من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحب أن يستر الله علي عيوبي. قال صلى الله عليه وآله استر عيوب إخوانك يستر الله عليك عيوبك. النقطة الرابعة، ينبغي أن يلتفت المؤمن إلى أنه ينصح أخاه دائما، هذا خصلة حسنة مطلوبة. إذا أي اتفق به الأخ المؤمن أحاول أروحا لما يواش وبكلام لطيف حسن لا يؤذنه أنصحه إلى عيوبه. أقول في اليوم هكذا أتكلمت في المجلس وأنا أشوف أن هذا الشيء ليس بصحيح، أو رحت إلى المجلس الفلاني أو فعلت الفعل الفلاني، لكن جلس لا أمام الناس قد أتضحك هذا يتألم ماذا منه، هذا محرم. والغرض المطلوب وهو أن ينتهي عن هذا العيب هذا لا يحصل، لا، أحاول أن أنصحه بشكل لا يتألم وبشكل ينفع، فإن هذا مطلوب وقد قط عليه في الأخبار. من جملة ذلك الأخبار التي دلت أن نصيحة المؤمن واجب، فإنها تشمل هذا المورد. ومنها ما في وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن سلام الله عليه، يا بني أحدث لغيرك ما تحب لنفسك واكره له أي للغير ما تكره لها أي لنفسك. ومن جملة الأحاديث أيضا ما عن الصادق عليه السلام، أحب إخواني إلي من أهدى عيوبي إلي. وعن أميرهم عليه السلام، من أبان لك من عيبك
فهو وجودك أي المحس. من ساتر عيبك فهو عدوك. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وللكلام تتمة، هذا لم يزل.